اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الثالث إنه لا يخفى أن النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان ولو دفع لم امتثل أصلا. إذا كان بهذا المعنى كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة ولو بالأصل. هذا هو التنبيه الثالث من تنبيهات أصالة البراءة. هذا التنبيه هدفه أنه يريد أن يؤكد أن الشبهات الموضوعية أيضا تجري فيها أصالة البراءة، كما أن الشبهات الحكمية تجري فيها أصالة البراءة، كذلك الشبهات الموضوعية تجري فيها أصالة البراءة. وذلك باعتبار أن هناك توهم أشار له شيخنا الأنصاري في رسائله. هذا التوهم يقول أنك في إذا وردك نهي عن شيء، عن الخمر مثلاً، عن الغيبة مثلاً، إذا نهاك المولى عن الإجهار بالصوت مثلاً فتركت مصاديق الخمر ومصاديق الغيبة ومصاديق الإجهار بالصوت، لكن في يوم من الأيام إذا وقع تحت ناظريك سائل وشككت أنه خمر أو ليس بخمر، حديث أردت أن تتحدث به شككت في أنه غيبة أو ليس غيبة، أردت أن تتحدث بصوت شككت أن هذا إجهار فيحرم عليه أو ليس بإجهار فلا يحرم عليه، إذا شككت هل يمكن أن نجري أصالة البراءة؟ المتوهم قال كلا لا يمكن، لأنك جازم، لأنك على يقين من أصل التكليف، حرمة الخمر، حرمة الخمر متيقن، وحرمة الغيبة متيقن، وحرمة الإجهار متيقن، فإذا أنت مشغول الذمة يقينا، فلو شربت هذا السائل ستشك في كونك ممتثل أو غير ممتثل، إذا تحدثت بهذا الحديث سوف تشك في أنك ممتثل أو لست بممتثل لحرمة الغيبة، إذا أجهرت بالصوت سوف تشك في كونك قد امتثلت حرمة الإجهار أو عصيت حرمة الإجهار، إذن عندك اشتغال يقيني، فإذا كان كذلك إذن لزمك أن تفرغ ذمتك يقينا، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلو شربت هذا السائل راح تشك أنك فرغت، أنك عصيت، أنك امتثلت أو لا، راح تشك. إذن العقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا تشرب ولا تتحدث ولا تجه ولا تخرج هذا الصوت من فمك طبقا للقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا أصل التوهم، هذا أصل التوهم. المصنف رحمة الله عليه في Thank you. ترك سائر الأفراد من الغيبة. هذا نهي انحلالي بعدد أفراد المتعلق، نهي انحلالي. خب تعال معي، لا ننسى احنا كلامنا بالتوهم، هذا اللي قال في موارد النهي الشبهات الموضوعية لا تجري فيها البراءة. فنقول في مقام الإجابة عن هذا التوهم، القسم الأول من النهي يعني المجموع، إذا شك الإنسان أن هذا أكل أو ليس بأكل، شكينا. مثال المغذي أكل لو مو أكل، شكينا. قطعا الطعام المتناول بالفم أكل، قطعا. أبرة الدواء اللي تزرق في العضلة ليس بأكل ولا شرب، هذا لا يحرم. لكن المغذي أكل أو ليس بأكل، هل يعتبر من الأكل أو لا؟ صار عندي شبهة، هذا شبهة حكمية لو شبهة موضوعية، هاي شبهة موضوعية. أنا أعرف حكم الأكل، أنا أعرف حكم غير الأكل، لكن هذا أكل لو مو أكل، هل مما حرمه الله بمنع، هل من المفطر الذي حرمه الله أو ليس كذلك؟ أشك في ذلك، أشبه موضوعية. وقلنا أن النهي عن الأكل نهي مجموعي. إنسان دفعة واحدة، مرة واحدة إذا يأكل أو يشرب يخرب النهي، بعد النهي لم يمتثل، عصي النهي كله. مو كل واحد من مصادق الأكل له حكمه المستقل عن المصادق الأخرى. خب في هذه الحالة هل يمكن، ما الذي يجري؟ هل يمكن أن نتمسك بالبراءة أو لا يمكن أن نتمسك بالبراءة؟ هاي شبهة موضوعية، يعني الحكم أنا أحرزه، ما عندي شك في الحكم، ولكن في هذه الحالة اللي ما عندي شك في حكمها، عندي شك في موضوعها، في فردها، في مصداقها، في هذه الحالة أنا محرز للحكم وقطعا ذمتي مشغولة بالحكم، حينئذ لو أنني استعملت المغذي راح أشك أنني امتثلت أو ما امتثل، تركت الامتثال، خالفت النهي، راح أشك. تأتي قاعدة الاشتغال اليقيني، استدعي الفراغ اليقيني هنا. فالإشكال صحيح، أنا لابد أن أحرز تركي لهذا المفطر، ولو يعني للأكل والشرب، لابد أن أحرز تركي للأكل والشرب، ولو أنني حقنت نفسي بالمغذي سوف أشك في أنني تركت هذا المفطر الأكل والشرب. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لابد أن أحرز أنني أترك المفطر الأول في المفطرات العشرة أو التسعة أو الأكثر أو الأحد عشر، لابد أن أحرز. ولو أنني اقتربت من هذا الفرد المشكوك سوف أشك في أنني قد تركت هذا المفضل، في حين الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا في هذه الحالة لا تجري أصالة البراءة، نسلم. نعم هناك استدراك وهو ما إذا سبق هذا الفرد المشكوك ترك لذلك المنهي عنه، ترك كامل للمنهي عنه. في هذه الحالة أشك أنني إذا تحدثت الآن، أشك في أنني إذا فعلت هذا الفرد المشكوك أكون بذلك قد نقضت ذلك الترك الذي أنا محافظ عليه أم لا؟ نستصحب بقاء ذلك الترك وإن صدر مني هذا الفرد المشكوك. خلي أوضح بالمثال الذي ذكره سيد العناية. سيد العناية يذكر مثال الجهر. المولى قال لي أمنعك أن تجهر، يحرم عليك الجهر بالصوت. ليش؟ لأن أكو أعداء إذا سمعوا صوتك ينتبهون إلى وجودكم، حينئذ تتعرض حياتكم للخطر. في هذه الحالة يحرم علي أن أجهر بأي صوت، أنا هم ممتثل ما جهرت بأي صوت، لكن أكو مقدار الآن أريد أتحدث ويا فد واحد بمقدار من الصوت أشك في أنه جهر أو ليس بجهر. أنا إذا أتحدث ما أسمع نفسي، ليش؟ لأن سمعي ثقيل، ولأجل ذلك أشك في أن هذا إجهار أو ليس بإجهار. خب أنا تارك الإجهار إلى هذه اللحظة، عندما ورد النهي إلى هذه اللحظة أنا تارك للإجهار. الآن إذا تحدثت خالفت النهي أو لا، هذا فرد مشكوك. يقول المصنف هنا يمكنك حتى عند الحديث أن تستصحب أي شيء، أن تستصحب بقاء الترك، أنت تارك للإجهار. حتى إذا تحدثت الآن بهذا الصوت اللي بنوع من العلو والارتفاع، حتى إذا تحدثت فإنك باق، تقول أنا بحكم قول الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، أنا باق على ترك الإجهار، باق على ترك الإجهار. فهذا الاستصحاب يثبت هذا الاستصحاب يثبت لي أنني تارك للإجهار، لكن مو إثباتا وجدانيا، إثباتا تعبديا، وهذا كافي. إثبات التعبدي خوش إثبات، مثل ما الإثبات الوجداني يكفي، الإثبات التعبدي يكفي. بل إثبات التعبد كافي وأنعم به وأكرم. هنا هذا الاستصحاب يا أحبتي حالة، يعني نتيجة البراءة. أنا لو كنت أطبق البراءة هنا كنت أقول أشك في هذه الحرمة، في حرمة هذا الصوت علي، أشك في حرمة هذا الصوت علي، أثبت بالبراءة عدم الحرمة. هذا الاستصحاب هم أثبت عدم الحرمة بهذه الطريقة. حتى إذا تحدثت فإنني تارك للإجهار، يعني إذا تحدثت وأكو إجهار يعني نقفت تركي، فأنا الآن أشك في أنني بهذا الإجهار أنقض الترك أو لا. قول الإمام الصادق يقول لا، أنت تعبدا بعد أنت متارك، لم تنقض تركك هذا للإجهار. فإذا القسم الأول في النهي المجموع، إذا عرضت لي شبهة موضوعية في أحد الأفراد، شبهة موضوعية في أحد الأفراد، ما هو الموقف؟ نطبق براءة؟ لا، ما نطبق براءة. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وأترك ذلك الفرد، إلا في حالة ما إذا كان هناك ترك مستمر للمنهي عنه وجاني هذا الفرد المشكوك، فيمكن أن أستصحب بقاء الترك، فأقدر هذا الفرد أعمله ومع ذلك أبقى أستصحب بقاء ذلك الترك. هنا النتيجة نتيجة براءة، لكن مو براءة، هذا استصحاب. قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لكن التعبد حال اليقين الوجداني، هذا يكفي. الإمام قال لا تنقض يقينك، أبقى على يقينك تعبدا. إذن أنا ما عندي مخالفة وعصيان للقاعدة العقلية ببركة الاستصحاب. هذا كله في القسم الأول. القسم الثاني النهي الانحلالي الاستغراقي. شكيت في هذا السائل، هذا السائل خمر ولا مو خمر؟ ما أدري. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنني انحلال، ها، نهي انحلالي، يعني أنني عندما أشك أن هذا السائل خمر أو لا، سوف أشك في وجود حكم إلهي تحريمي على هذا السائل. لو كان هذا خمر، إذن أكو شعاع خرج ظهر من لا تشرب الخمر وجاء لي يتوقف عنده لينصب على هذا الفرد خمر، إذن هناك تشريع اسمه حرمته، حرمة هذا الخمر. إذ ما إذا لم يكن خمر فماكو أصل حكم منصب على هذا السائل. إذن أنا أشك هنا في أصل وجود حرمة لهذا الفرد. كل فرد من أفراد الخمر له حرمة تشريعية منصبة عليه، حرمة تشريعية منصبة عليه. عندما أشك أن هذا السائل فرد من الأفراد، يعني أشك في أصل وجود حرمة منصبة عليه. فإذا كنت أشك في أصل وجود الحرمة، إذا كنت أشك في أصل وجود الحرمة، أنا بعد أجري البراءة، أنا بعد ما تجري الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أصلاً أكو اشتغال يقيني؟ لا، ما أكو اشتغال يقيني. اشتغال مشكوك. لو كان هذا خمر فإذا يحرم. أكو شعاع ظهر ليتوقف عنده، وأما إذا ما كان خمر أصلاً ما أكو اشتغال. فإذا شك في أصل التكليف، لاحظون كيف؟ شك في أصل التكليف، فبدايته وإن كانت شبهة موضوعية، لكن الشك هنا شك في أصل التكليف بهذا البيان، لأنه نهي انحلالي. فإذا كان الأمر كذلك أقدر أجري البراءة. نعم، أجري البراءة بطيب خاطر، أجري البراءة بطيب خاطر. إذن أقدر أرتكب هذا الفرد؟ نعم، ارتكبه، لا ضير في ذلك ببركة البراءة، لا ضير فيه. إذن النتيجة راح يصير عندي فردين أقدر أرتكبهن، فردان مشكوكان أقدر أرتكبهن بلا محذور، وعندي فرد واحد مشكوك ما أقدر أرتكبه. الفرد الأول المشكوك الذي أتمكن من ارتكابه هو القسم الثاني، هذا السائل اللي أشك في كونه خمر، وكان النهي المتعلق به نهي انحلالي، أقدر أرتكب. بعد اثنين، الفرد المشكوك من القسم الأول، يعني النهي مجموعي، ولكن كان هناك استصحاب يبقي الترك تعبدا. لاحظون كيف؟ هذا أيضا أقدر أرتكب هذا الفرد. هذان فردان يمكن لي أن أرتكبهما، مشكوكان يمكن لي أن أرتكبهما. لكن لا تنسون الفرد الآن اللي ذكرته أولا بالبراءة، والفرد اللي ذكرته ثانيا بالاستصحاب. وأما الفرد الذي لا يمكنني أن أرتكبه مع أنه مشكوك، فهو الفرد من القسم الأول، يعني النهي المجموعي، وماكو أصل يثبت لي بقاء الترك، ماكو استصحاب يثبت لي بقاء الترك. هنا أنا بعد لا يمكنني أن أرتكب هذا الفرد المشكوك، لا يمكن لي أن أرتكب هذا الفرد المشكوك، لأن القاعدة تمنعني عن ذلك. إذن هذا التوهم الذي أراد أن يمنعنا من الأفراد المشكوكة لا قيمة له. هذا التوهم إنما يصح في خصوص القسم الأول، هم مو في كل النهي المجموعي، لا، فيما إذا لم يكن هناك أصل يبقي الترك تعبدا. أما إذا كان هناك أصل، هذا التوهم لا ينفع، ليس بصحيح. كذلك القسم الثاني النهي الاستغراقي، الأفراد المشكوكة نقدر نرتكبها ببركة أصالة البراءة. هذا هو التنبيه الثالث عقده المصنف لرد هذا التوهم. قال الثالث: إنه لا يخفى أن النهي عن شيء مثل الخمر، مثل الغيبة، مثل الإجهار، مثل الأكل والشرب. القسم الأول، إذا كان هذا النهي عن شيء راح بدل أن يقول نهي مجموعي، نهي مجموعي، إذا كان بمعنى طلب تركه، لأن المصنف يبني على أن النهي هو طلب الترك، إذا كان النهي ذاك النهي بمعنى طلب ترك ذلك الشيء في زمان أو مكان، في زمان أو مكان، في زمان مثل النهي عن الأكل والشرب أو الوطئ في نهار شهر رمضان، أو مكان، أو مكان كما لو نهى عن مثلا عن الأكل والشرب في المسجد، الوطء في المسجد، أو نهى عن الصيد في الحرم، أو نهى عن قطع شجرة الحرم، إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، بحيث لو وجد، هذا بيان للطلب الذي هو هنا نهي مجموعي، بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو ذاك المكان ولو دفعة، يعني ولو مرة واحدة، لما امتثل أصلا، يعني لم يتحقق الامتثال، امتثال النهي إطلاقا. إذا كان النهي بهذا المعنى من هذا القسم الأول، كان هذا فعل الشر، كان الثاني جواب الشر، كان اللازم على المكلف أن يترك الأفراد المشكوكة، كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه، ترك ذلك الشيء بالمرة، يعني ليس له أن يقترب من الفرد المشكوك، عليه أن يحرز أنه تركه، ترك ذلك الشيء تركا قطعيا، ولو بالأصل، حتى إذا أحرز ذلك بالأصل إحنا نقبل، كما في هذا ولو بالأصل، هذا متعلق بالإحراز، اللازم على المكلف إحراز هذا الإحراز ولو بالأصل، إحراز أنه تركه بالمرة تماما ولو بالأصل. هي مثال الإجهار بالصوت، الصوت اللي شك في أنه قد ترى، هو سابقا أصلا لم يتحدث، من حين لحظة صدور الأمر لم يتحدث بصوت عال، من لحظة صدور الأمر لم يتحدث بأي بنحو الإجهار أبدا. الآن أشك أنه إذا قلت هذا الصوت، هل هذا الصوت إجهار أو لا؟ أستصحب، حتى لو أجبت هذا الصوت، أستصحب أنني تارك للإجهار، فأنا تارك، أحرزت تركي، فلا يجوز. إذن لما قال كان اللازم كذا كذا، إذن يتفرع على ذلك، فلا يجوز ارتكاب الأفراد المشكوكة، فلا يجوز الإتيان بشيء يشك معه، مع ذلك الإتيان في تركه، في أنه قد ترك ذلك المنهي عنه تركا تاما أساسيا من الأصل، فلا يجوز. هذا من يا باب، من باب قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يجوز إذن ارتكاب أي فرد مشكوك، إلا هذا الاستدراك، إلا إذا كان مسبوقا به، إلا إذا كان ذلك الفرد مسبوقا بترك الطبيعة، إلا إذا كان ذلك الفرد مسبوق المشكوك مسبوقا بالترك به، يعني بترك الطبيعة، ليستصحب، حتى أن المكلف يستصحب أنه تارك لتلك الطبيعة حتى لو جاء بهذا الفرد المشكوك، فراح يحرز تعبدا الترك، ليستصحب ذلك الترك، ترك الطبيعة مع الاتيان به بذلك الفرد المشكوك. هذا هو القسم الأول. فاللي خلصنا من قاعدة الاشتغال هنا هو الأصل الاستصحاب، فإذا هذا الفرد المشكوك في النحو الثاني من القسم الأول يجوز ارتكابه. القسم الثاني، نعم، لو كان النهي عن الشيء بمعنى طلب ترك كل فرد منه من ذلك الشيء، من الخمر، من الغيبة، على حدة، أنت إذا تركت كل فرد فقد امتثلت في ذلك الفرد، ولو أنك ارتكبت أي فرد فإنك عصيت في خصوص ذلك الفرد، وهذا معناه النهي الانحلالي. لو كان النهي عن الشيء بهذا المعنى لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد، بس الأفراد اللي نقطع بكونها فردا لذلك المنهي عنه، أما الأفراد المشكوكة لا، بعد نجي فيها أصالة البراءة. وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بالأفراد القطعية، إلا بما علم أنه مصداقه، مصداق لذلك المنهي عنه، مصداق للخمر، فأصالة البراءة في المصادق المشتبهة المشكوكة محكمة، لأني راح أشك في هذا المصداق، راح أشك في وجود نهي متعلق به هو، فالاشتغال هنا أنا بعد مو يقيني، اشتغال مو يقيني، والنهي مو مجموعي. خلصنا المطلب، راح يعيد المصنف بلي. اي بلي غير مقرونة بالعلم الإجمالي وغير مسبوقة باليقين، بلي هكذا. فانقدح بذلك الآن راح يوضح التوهم والجواب عنه ويعيد تلخيص القسمين المذكورين. فانقدح بذلك بهذا التفصيل الذي ذكرناه بين القسمين أن مجرد العلم بتحريم شيء أعلم بوجود التحريم لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة. هذا ردنا الإجمالي على التوهم. أدري بحرمة شيء، هذا لا يعني، مجرد أن أعلم بالحرمة لا يعني أترك كل المصادق حتى المشتبهة. هذا رد التوهم. أي ما مذكور. تدرون باعتبار أنه كانوا سابقا يدرسون الرسائل، فيجي المصنف في هذه الموارد اللي أشير إلى المطالب في الرسائل يذكرها في سياق عبائره، ما يتعرض لها بنحو مفصل، باعتبار هذا التوهم اللي ذكرته مذكور في عبائر الشيخ الأعظم رضوان الله عليه. أن مجرد العلم بتحريم شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة، لكن وين؟ في حالتين، في القسم الثاني والنحو الثاني من القسم الأول، فيما كان، هذا القسم الثاني النهي الانحلالي، فيما كان المطلوب بالنهي ما هو؟ طلب ترك كل فرد على حدة، أو كان، هذا المورد الأول، أو كان هذا النحو الثاني من القسم الأول، أو كان الشيء مسبوقا بالترك حتى نستصحب بقاء ذلك الترك عند الاتيان، عند ارتكاب هذا الفرد المشكوك. وإلا، هذا النحو الأول من القسم الأول، وإلا أي وإن لم يكن المطلوب بالنهي هو طلب ترك كل فرد على حدة، بل كان المطلوب الترك الارتباطي، كما أنه لا يوجد سبق للترك في هذه الحالة، لوجب الاجتناب عنها عن الأفراد المشكوكة عقلا لتحصيل الفراغ قطعا، حتى نقطع بفراغ الذمة. يقول المصنف ترى هذا حال الوجوب، مثل ما الأمر انحلالي ومجموعي كذلك النهي كذلك، فكما يجب فيما علم وجوب شيء يجب إحراز إتيانه، إتيان ذلك الشيء الواجب إطاعة لأمره الذي تعلق به، فكذلك يجب فيما علم حرمته، كذلك في موارد ما علمنا الحرمة. وهذا يتحقق في القسم الأول، في حالة القسم الأول، النحو الأول منه إحراز تركه وعدم وإحراز عدم إتيانه امتثالا لنهيه. غاية الآن هنا يقول بس ترى الإحراز ما يكفي، فيه الإحراز التعبدي، هو ذكر هذا رحمه الله، يكفي الإحراز التعبدي مو إلا الإحراز الوجداني. غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل العمل، كما يحرز وجود الواجب بالأصل بالاستصحاب، كذلك يحرز ترك الحرام به بالأصل. الإحراز التعبدي يكفي، والفرد المشتبه، هذا تأكيد من المصنف رحمه الله على حكم القسم الأول، على حكم القسم الأول. والفرد المشتبه، بل اللي ذكرناه في القسم الأول في موارد النهي المجموع الارتباطي اللي ما مسبوق بالترك الكامل، والفرد المشكوك المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه، بل هذا نقبل به، إلا شو أسوي إذا أكو قاعدة عقلية تمنع، إلا أن قضية يعني مقتضى لزوم إحراز الترك، اشتغال اليقين يسرع الفراغ اليقيني، إحراز الترك اللازم بحكم العقل وجوب، إلا أن مقتضى لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه عن ذلك الفرد المشكوك بسبب هذه القاعدة العقلية، ولا يكاد يحرز، يعني ولا يحرز، وكاد هذه إذا نحذفها صير دائما يكادات المصنف مو كلش يعني مهمة في سياق العبارة، ولا يحرز الترك إلا بترك المشتبه المشكوك أيضا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى عليكم السلام ورحمة الله شيخنا.